Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط به البحث الآخر الذي ذكره المعتن عليه الرحمة بعد أن انتهى من ذكر شرائطي أو مقومات العلم الإجمالي وذكر كيفية اختلال
Created with free version for non-commercial use.
اختلال منجزية العلم باختلال أحد أركانه وذكر على كل ركن ماذا حالة أو حالتين أو أكثر فيما تقدم. تضحك إذن على هذا المعنى اتضح فيما تقدم عندنا في حالة الشك البدوي يجري أصالة البراءة. وطبعا البراءة العقلية بالنسبة للرأي المشهور البراءة الشرعية بالنسبة للشهيد الصدر عليه الرحمة يتفقون في هذه النقطة بس اختلاف المنشأ. إذن في حالات الشك البدوي ماذا نجري؟ البراءة الشرعية. وأما في حالات الشك المقرون بالعلم الإجمالي ماذا نجري؟ إذن في حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي ماذا نجري؟ أصالة الاشتغال لوجود العلم الإجمالي وكون إجمالي منجز.
Created with free version for non-commercial use.
الآن بحثنا في بحث مهم وهو فيما ارتبط بمجموعة من الحالات التي ذكرها الأعلام الأصوليون، ولكن وقع خلاف بينهم هل هذه الحالة أو تلك الحالة تدخل تحت البراءة الشرعية حيث أنها تكون مصداق للقاعدة الثانوية وهي البراءة الشرعية، أحسنتم شك بدوي فنجري البراءة، أو تكون مصداقا لأصالة الاشتغال يعني العلم الحالة المقرونة بالعلم إجمالي أحسنتم. على هذا الأساس وقع كلام هل هذه هناك أو هناك. ما هي الحالات؟ الحالة التي ذكرت هي احتمال الجزئية أو ما تسمى بدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الواجب. إذن عندنا احتمال ما يسمى
Created with free version for non-commercial use.
أي مسألة دوران الأقل بين دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الواجب. الحالة الثانية احتمال الشرطية. الحالة الثالثة دوران الأمر بين التعيين ماذا والتخيير. تعالوا معي إلى الحالة الأولى من الحالات التي طبعا وهي احتمال الجزئية أو مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هي من المسائل الفقهية المهمة وهم لها ثمرات كثيرة في علم الفقه تذكر في محلها. وقلنا بالأخذ ابتداء بأن قبل الدخول إلى ما نحن فيه لابد أن نشير إلى أن الأكثر والأقل على قسمين، عند وران الأمر بين الأقل والأكثر في المأمور به على قسمين.
Created with free version for non-commercial use.
أقل وأكثر غير ارتباطية، وعندنا أقل وأكثر ارتباطية. كلامنا سيظهر ويتضح أنه الكلام في الأكثر والأقل الارتباطية في حالتنا هذه، لكن من باب الفائدة نقول بالنسبة للحالة الأولى يعني الأكثر والأقل غير الارتباطية مثل ماذا؟ مثل ما لو كان عندك وجوبان مستقلان أحدهما أقل والثاني ماذا أكثر، هذا غير هذا، فتردد المكلف بين أيهما يجب عليه. مثلا أنا شككت هل فلان له في ذمتي، تعبيرنا يلحقني احنا تعبيرنا انا مديون له، هل في ذمتي له 10,000 او 11,000؟ هذا اكثر واقل غير
created with free version for non-commercial use.
11 غير العشرة، هذا وجوب مستقل وهذا وجوب ماذا، او هذا امر مستقل وهذا امر مستقل، عرفت؟ او كما يمثلون تردد بين انك في بعدما انتهى شهر رمضان تعلم انك فاتت كم يوم، ولكن شككت بعد ذلك هل الواجب قضاؤه 5 أيام أو 6 أيام. فمثل هذه الحالة يقول، مثل هذه الحالة يقول الأصوليون هي أكثر وأقل ماذا غير ارتباطيين، لأن 5 أيام غير 6 أيام، 10,000 غير 11,000، واضح؟ ما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا بأن بأن المشهور الأصوليين ذهبوا إلى جريان البراءة وين؟ في الأكثر. أحسنت، البراءة الشرعية في الأكثر، بأنه عندما أشك بأنني علي 5 أيام ولا 6 أيام يقولون أنت الذي تتيقن منه ما هو 5 أيام.
Created with free version for non-commercial use.
وتشك وين؟ في الزائر اللي هو السادس مثلا، اليوم السادس، يقولون اجري البراءة وين؟ في الأكثر، اجري البراءة الشرعية في الأكثر. نفس الكلام، هذا الحق 10 ولا 11,000 الذي تتيقن منه 10,000، وتشك وين؟ في الألف الزائد، فهني تجري البراءة في الألف الزائد وتعطيه ترضي العشرة، واضح المطلب؟ إذا هذا من باب الفائدة. إذا هذا كان، إذا كان دار الأمر بين الوجوب، دار الوجوب بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين، غير الارتباطيين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عندنا الأقل والأكثر ارتباطيان، وهذا حين بحثنا، وهو مثل شان ارتباطيين، يعني جاء في وجوب واحد في مركب واحد، لكن هذا المركب شككنا أنه يتكون
من
كذا جزء أو كذا جزء، واضح؟ مثل ماذا يقولون؟ مثل الصلاة. الآن الصلاة، هذه الصلاة ما هي مركبة، يعني الصلاة ليست أمرا بسيطا، الصلاة أمر مركب، يعني مركب من نية، من تكبير، من ركوع، من سجود، من تسليم، من تشهد وإلى آخره، صحيح؟ ليست الصلاة أمرا مركبا. فهنا إذن الصلاة بما هي صلاة أمر مترابط، أجزاؤها مترابطة، هذا الارتباطيين، يعني بمعنى أن الشارع اللي يقول لك الصلاة لا يعني أنه يريد الركوع لوحده والصلاة لوحده والسجود لوحده، لا لا، هي مترابط، يعني ذاك الركوع الذي مثلا قبله قيام وبعده فرضا قيام، ثم يأتي بعد القيام ماذا؟ السجدة الأولى، ثم قيام، ثم السجدة الثانية، قصد الاستراحة، ثم السجدة الثانية، ثم قيام، ثم يعني الترابط. إذن الصلاة
created with free version for non-commercial use
مركبة من أجزاء، وهذه الأجزاء مترابطة فيما بينها، وذا عبر عنها ماذا؟ بأنها أجزاء للصلاة التي ماذا؟ ذات المترابطة، تلك الصلاة المترابطة. على هذا الأساس لو شك المكلف أن الذي أمر به الشارع المقدس من الصلاة وأن الصلاة واجبة عليه، هل هي الصلاة ذات 9 أجزاء باستثناء فرضا جلسة الاستراحة، ترى جلسة الاستراحة بين مثلا 10 فرضا أو القنوت مثلا، أي شيء شككت فيه، هل الصلاة التي يجب علينا أديها، أنا شكيت الآن، هي الماهية المركبة من 9 أجزاء أو الماهية المركبة من 10 أجزاء؟
created with free version for non-commercial use.
ما يعبر عنه، ماذا يعبر عنه؟ بأقل وأكثر ارتباطيين، أقل وأكثر ارتباطيين. معنى أقل وأكثر ارتباطيين يعني في مركب واحد وليس في مركبين مستقلين أو ما شاكل ذلك. فهل أنه الوجوب مش يكون مجتمع على 9 أجزاء في الصلاة أو 10 أجزاء؟ وهذا هو الذي وقع الكلام فيه في حالة الشك. هل أنا، لاحظوا، هل أنا في حالة الشك بعد أن كنت متيقن من التسعة الأجزاء؟ والشك وين يقع؟ في الجزء العاشر الأخير. أحسنت، ماذا الذي أشك فيه؟ هل هذه الحالة وهذا الشك بين الأقل والأكثر ارتباطيين، هل هو ينطوي تحت القاعدة الثانوية وهي جريان أصالة البراءة الشرعية في الجزء الزائد البراءة هناك أو لا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. أو لا، إنما تكون تحت مظلة القاعدة الثالثة وهي أصالة الاشتغال، يعني العلم الإجمالي، الشك المقرون المقرون بالعلم الإجمالي. هذا هو أساس المطلب. العلماء الأصوليون اختلفوا، ولكن الأكثر من الأصوليين إنه إذا جار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ما هو؟ يجرون البراءة الشرعية عن الزائد. فأنت الذي يجب عليك في الصلاة هي التسعة أجزاء فعلا، لأن هي المعلومة وهي المعروفة لديك، أما الجزء العاشر المشكوك هذا لا يجب عليك، فتجري البراءة فيه، وهذا رأي مشهور العلماء، كما ينقل عن الشيخ الأنصاري في الرسائل هنا.
Created with free version for non-commercial use.
على حسب بعض الطبعات، وهنا محل جريان البراءة. هذا هو المشهور عليه العلماء، منهم السيد الشهيد عليه الرحمة. حسب هذه المرحلة. صاحب الكفاية عليه الرحمة لا، عنده رأيان في المقام. رأيان يوافق أستاذ الشيخ الأنصاري عندما حش على الرسائل. يعتقد بأنه ماذا؟ أنه اللهم صل على محمد وآل محمد، يقول لا، هذه الحالة يمكن أن نصورها في حالة بحيث تكون مقرونة بالعلم الإجمالي، فتكون مصداقا لأحسن لأصالة الاشتغال. أحسنته، هذا أحد قوله الكفاية، كل كفاية هذا قوله، لكن في حاشية على
Created with free version for non-commercial use.
الشيخ الأنصاري في الفرائد يعني مسمى الآن بالرسائل، هناك لا، في تعد تحشيته يقول أنه نجري البراءة، لكن يجري البراءة الشرعية وكذا. على كل حال في محل الآن، إذا صاحب الكفاية حاول أن يصور لنا هذه الحالة في الأقل والأكثر الارتباطيين، يقول عندك علم إجمالي، يعني إذا عندك علم أو شك مقرون بالعلم الإجمالي، وبالتالي هنا لا يمكن أن تشري البراءة عن ذلك الزائد، فلا بد أن تأتي ماذا؟ بالجزء العاشر، لأنه مجرى لأصالة الاشتغال. واضح المطلب. السيد الشهيد عليه الرحمة يقول نحن قبل أن نذكر محاولة الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، نذكر بشكل
Created with free version for non-commercial use.
صلى على محمد وآل محمد. متى يتحقق العلم الإجمالي أساسا؟ يعني ما هي شروط تحقق العلم الإجمالي في موردنا الآن؟ وعليه نشوف إحنا الآن هذا يتم أو لا يتم، لكي نرى أن محاولة الشيخ الأنصار عليه الرحمة تامة أو ليست بتامة. السيد الشهيد يقول عندنا، اللهم صل على محمد وآل محمد، عندنا شرطان أساسان لكي يكون العلم الإجمالي موجود ومتحقق وبالتالي منجز. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول أن يكون الطرفان متباينين لا متداخلين، يعني يكون ألف ماذا؟ غير باء، وباء غير ألف، هذا غير هذا، عشان يتعلق بهم علم إجمالي. مثل العلم بأحد الجنائين، هل أن الإناء المتنجس هو ألف أو باء؟ اتفق، هل هو ألف أو باء؟ هذا متنجس أو هذا متنجس؟ هذا إذن أمرين متباينين، أو لحم اللحم هذا أو هذا، أو الماء هذا أو ذا، وما شاكل إذا فالجامع المعلوم لابد أن يكون بين فردين متباينين لكي ينعقد العلم الإجمالي. أما لو كان متداخلين هو مركب واحد لكن شككنا في المركب الأكثر أو الأقل، هنا ما يتحقق علم إجمالي، العكس كما سيتضح أنه علم تفصيلي في جانب وشك في جانب آخر، فما في علم إجمالي أصلا، صار علم تفصيلي أنت بالعشر في التسعة أجزاء لا تشك، لكن شكك وين؟ في العاشر، هذا صار شك بدوي فيه، وين العلم الإجمالي؟
Created with free version for non-commercial use.
ما في علم إجمالي، هذا الشرط الأول أحسنته. الشرط الثاني أن تكون نسبة العلم بالجامع إلى الطرفين على حد سواء، يعني نسبة احتمال وانطباق الجامع على ألف نفس نسبة انطباق الجامع على وياي على باء، يعني متساويين بتعبير، يعني على فاصلة واحدة، يعني لا يكون هذا أقرب إلى هذا. فلو كان العلم يميل إلى طرف دون طرفين شو يصير؟ ينحل العلم، ما يكون علم إجمالي، فان يكون متساوي، يكون عندنا في المركز وأشد أن الإناء الطاهر هو هذا أو هذا بنسبة واحدة. إما لو كان هناك شيء يجعل طرف العلم أميل إلى ألف مثلا، أقرب إلى ألف، هو صار أقرب إلى ألف، صار علم تفصيلي في ألف، صح التعبير.
Created with free version for non-commercial use.
شكل بدو في الثاني، فما في علم إجمالي. يقول السيد عليه الرحمة: نحن إذا اتضحت هذه المسألة أو هذه المقدمة في حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، مثل وجوب الصلاة، هذه لا يمكن، مثل وجوب الصلاة الذي نشك هل هي مركبة من تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، يقول هذا لا يمكن أن تكون ماذا من المصادر الشك المقرون بالعلم الإجمالي. لماذا سيدنا؟ قال لأنه يختل، لأن كلا الشرطين غير موجودين، أولا ليس متباينين، هذا متداخلين، هذا مركب واحد، ما هي واحدة، كل ما هنالك ماذا نشك هذا العاشر داخل فيها أو غير داخل فيها، فإذا أنت ما عندك بين أمرين متباينين، واضح؟ انتفق؟ هذا أولا، إذا هم
created with free version for non-commercial use.
هذا أولا. ثانيا نسبة الجامع إليهما ليس على حد سواء، لأن الأقل وهي وجوب التسعة وداخل في الأكثر وجوبه متيقن، لأنك أنت هذا التسعة تتيقن به، والشك وين يكون؟ في العاشر. والحال أنه في العلم الإجمالي لابد أن يكون كلا الطرفين غير متيقنين، لا هذا متيقن ولا هذا متيقن، بينما أنت هنا التسعة حتما تحرز قطعا أنها واجبة عليك، لكن وين الشك؟ في العاشر، فصار هذا غير، يعني تعبيرنا هذا متيقن وهذا غير متيقن، واضح المطلب؟ إذن إذا كان الترديد بين شيئين متداخلين ونسبة الجامع مختلفة فلا وجود للعلم الإجمالي، وبالتالي
created with free version for non-commercial use.
عندك علم تفصيلي بالأقل والشك البدوين في الآخر، لكن كما قلت صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية لا ارتأى رأي آخر، بأنه قال أنا أستطيع أن أصور لكم، ماذا أصور لكم؟ ها أصور لكم أنه يمكن أن نوجد علم إجمالي في هذه الحالة، وبالتالي تكون مجرى لأصالة الاشتغال وليس مجرى لأصالة البراءة الشرعية. نطبق العبارة، قال: والآن بعد أن اتضحت القاعدة العملية الثانوية، احنا وصلنا إلى هنا صحيح التطبيق، قال: والآن بعد أن اتضحت القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية، والقاعدة العملية الثالثة
created with free version for non-commercial use.
الإجمالي نستعرض جملة من الحالات التي وقع البحث في إدراجها ضمن القاعدة الأولى أو الثانية. واضح؟ لا اشتباه، ضمن القاعدة الثانية أو الثالثة المفروض. عرفت؟ يقول إلا أن نقول شوف، والآن بعد تضعف العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية والقاعدة العملية الثالثة، صحيح؟ وهي منجزية العلم الإجمالي، نستعرض جملة الحالات التي وقع في درجة ضمن القاعدة الثانية أو الثالثة المفروض. أنتم ليش مكتوب معكم؟
الأولى والثانية.
لا، إذا على هذا الثانية والثالثة، عشان لأن هذا هو الكلام أساسا.
Created with free version for non-commercial use.
البراءة الشرعية أو القول بأن المقصود به الأولى البراءة الشرعية وفاقا مع المشهور، والثانية هي اللي جعلها أصالة الاشتغال، والكلام يعني مضمون واحد يعني. حالة تردد أجزاء الواجب، هذه الحالة الأولى عندك، قلنا ثلاث حالات، هذه الحالة الأولى. حالة تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر. قال والحالة الرئيسة من حالات التردد هي ما إذا وجب مركب كالصلاة، هذا مركب يعني كالصلاة، ما هي مركبة كالصلاة بوجوب واحد، يعني الله قال لك صل، هذا وجوب واحد، وكان كل جزء من المركب واجبا بوجوب ضمني، صحيح؟ وجوب واحد، ولكن عندما هذا الوجوب ينحل إلى أجزائه، الصلاة واجبة لكن عندما تنحل إلى أجزاء يكون الركوع واجب، القيام واجب، السجود واجب، هذا الوجوبات.
Created with free version for non-commercial use.
وكان كل جزء في المركب واجبا بوجوب ضمني، وتردد أمر هذا المركب بين أن يكون مشتملا على 9 أجزاء أو 10، فهل تدخل هذه الحالة في حالات العلم الإجمالي أو حالات الشك البدوي؟ واضح؟ خب السيد يقول ويجب أن نعرف قبل كل شيء أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يوجد إلا بشرطين، إلا إذا افترض جامع بين فردين متباينين، أولا هذا الألف غير باء وباء غير مثل الإناءين المتباينين، هذا أول. ثانيا وكان ذلك الجامع معلوما ومرددا في انطباقه بين الفردين.
Created with free version for non-commercial use.
وأما إذا كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين للتسعة، ويحتمل وجود في ضمن فرد آخر له العشرة أيضا، فليس هذا من العلم الإجمالي. بل ما هو إذن سيدنا؟ قال بل هو علم تفصيلي بالفرد الأول، لأن عندك تعلم علم تصيب وجوب التسعة هذا لا شك فيه، مع الشك البدوي هو في الفرد الثاني وهو الجزء العاشر. وهذا معناه أن طرفي العلم الإجمالي يجب أن يكونا متباينين، ويستحيل أن يكونا ماذا؟ متداخلين، تداخل الأقل اللي هو واجب على كل حال، والأكثر اللي هو بعدين نجي في أصالة البراءة. وعلى هذا الأساس يبدو أن الحالة المطروحة ليست من حالات العلم الإجمالي، هذا هو طبعا رأي المشهور من الأعلام الأصوليين. وعلى هذا الأساس يبدو أن الحالة المطروحة للبحث ليست من حالات العلم الإجمالي، إذ ليس فيها علم بالجامع بين فردين ماذا؟ متباينين، بل وياي بل علم تفصيلي بوجوب التسعة بعد، وشك بدوي في وجوب العاشر. وقول القائل إن نعلم بوجوب التسعة أو العشرة كلام صور، هذا يقول لا هذا أصلا ليش متباين إن التسعة أو عشرة، يقول هذا كلام صوري شكلي يعني لا واقع، لأن التسعة ليست مباين للعشرة، لأن التسعة في ضمن عشرة متداخل عشرة، كيف يكون هذا منفصل عن هذا وهذا مباين؟ هذا إلا في الكلام فقط. إذا أنت لا تعلم بأمرين متباينين بل تعلم بأمرين متداخلين. واضح إلى هنا؟ هذا الرأي المشهور من الأعلام الصوفية. وقال بعض المحققين وقد حاول لهمان صاحب الكفاية عليه الرحمة في كفاية وإن كان له في حواشي على الرسالة يختلف وافق المشهور، وقد حاول بعض المحققين كصاحب كفاية إبراز أن الدوران في الحقيقة ماذا؟ بين متباينين لا بين متداخلين. لماذا؟ لكي يتشكل علم إجمالي يطبق القاعدة الثالثة. لقلنا القاعدة الأولى والثانية هنا اشتباه، الثانية أول الثالثة يكون أداء لأنها عبر هنا بعد هنا قال لكي يتشكل علم يطبق القاعدة الثالثة. وحاصل المحاولة، هذا مطلب جديد، ما هي حاصل هذه المحاولة التي ذكرها من؟ الشيخ صاحب الكفاية عليه الرحمة. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
Created with free version for non-commercial use.